إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، لقد وصف الله جل وعلا هذه الأمة في كتابه بأنها خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة في خير صورها وأحسن حالاتها، لا شك أنه تم إخراجها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت خير أمة، وامتدحها الله جل وعلا بذلك في كتابه. وحتى يتسنى إخراج هذه الأمة من جديد لتكون خير أمة، فلا بد أن نتعرف على معالم هديه، لا بد أن نتعرف على معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تربيته لهذه الأمة وإخراجها. وحين نراجع طريقته صلى الله عليه وسلم في تربية هذه الأمة وإخراجها، نجد معالم كثيرة وجوانب متعددة يضيق الوقت عن حصرها في هذا المقام، ولكن نختار بعضها للحديث اليوم، ويبقى الحديث مفتوحا قابلا للتناول من فترة لأخرى. وحديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى سيكون حول خمسة جوانب من جوانب طريقته وهديه صلى الله عليه وسلم في تربية هذه الأمة وإخراجها. فأول هذه الجوانب ربانية الخطاب الذي خاطب به الناس، أو ربانية الدعوة. فماذا نعني بربانية الدعوة؟ نعني بها أنه صلى الله عليه وسلم خاطبه خطابا شرعيا دينيا مصدره الوحي، وغايته تحقيق رضا الله جل وعلا للفوز بجنته والنجاة من ناره. فلم يدخل إليه من مدخل وطني أو قومي، ولم يخاطبهم خطابا حضاريا منقطع الصلة عن الوحي، ولم يدخل إليهم من مدخل عقلي مجرد، ولم يدخل إليهم من مدخل تحقيق المجد والسعادة في الدنيا. ودعاة الإسلام اليوم إذا أرادوا إخراج هذه الأمة من جديد، فلا بد أن يكون خطابهم لها خطابا شرعيا دينيا مصدره الوحي، وغايته تحقيق رضا الله جل وعلا للفوز بجنته والنجاة من ناره، وليس خطابا عقليا مجردا، وليس خطابا وطنيا أو قوميا، وليس خطابا حضاريا منقطع الصلة بالوحي، بل على الدعاة أن يجعلوا نقب أعينهم قول الفقر جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي. وأما الجانب الثاني من جوانب تربيته صلى الله عليه وسلم وإخراجه لهذه الأمة فهو اتجاه دعوته إلى الجذور. فماذا نعني بالاتجاه إلى الجذور؟ نعني اتجاه دعوته إلى الأساس الذي هو تعبيد الناس لله جل وعلا وإخضاعهم له في كل أمر من أمور حياتهم. ومن ثم فقد كان تعجبهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم قد اعتادوا أن تكون لهم معبودات مع الله أو من دونه يتقدمون إليها بالنطق والشعائر، واعتادوا أن يكون لهم أولياء من دون الله يرجون بهم النصر، واعتادوا أن يكون لهم كهنة يحللون لهم ويحرمون عليهم ويشرعون ما شاءوا من الشرائع ويحكمون بينهم بما شاءوا من الأحكام. فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العبودية لله وحده والخضوع له دون سواه علموا أن هذه الدعوة تقضي على معبوداتهم الباطلة وعلى أوليائهم وعلى كهنتهم. ومن ثم دار الصراع بين الحق والباطل إلى أن تبلورت أمة مستقرة على أساس من العبودية لله وحده وميزتهم هذه العبودية وأصبحت هويتهم، سواء كانت تلك العبودية وذلك الخضوع لله وحده في النطق والشعائر، قل إن صلاتي ونطقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، فلا تعلق بوثن ولا قبر ولا شيخ ولا غير ذلك. أو سواء كانت تلك العبودية وذلك الخضوع لله وحده في التحليل والتحريم والتشريع والقوانين، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا؟ أو كان ذلك الخضوع لله وحده في مجال الولاء والنصرة، أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ وهكذا تميزت دعوته صلى الله عليه وسلم عن سائر الدعوات الإصلاحية الأخرى التي لا تتجه إلى الجذور، أي لا تتجه إلى وضع الأساس الذي هو تعبيد الناس لله، وإنما تدندن حول فروع كأن تكون دعوة أخلاقية أو دعوة لتحقيق العدالة الاجتماعية أو دعوة لإزالة التناحر والعدوان بين المسلمين. فتلك دعوات إصلاحية نعم، ولكنها لا تكفي لإخراج خير أمة للناس. وأما المعلم الثالث من معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تربية هذه الأمة وإخراجها، فهو أنه قد خاطبهم بالحق وأوصله إليهم مبينا مفصلا بالبراهين المقنعة للعقول، ولكن من خلال خطاب شديد التأثير على الوجدان يحرق الأرواح والنفوس والقلوب. ومن ثم كانت استجابتهم كاملة، فإن هذا الكائن البشري لا يعطي الاستجابة الكاملة بالحديث المقنع للعقول فحسب، وإنما يعطي استجابته كاملة بالحديث المقنع للعقول إذا انضم إليه الخصاب الوجداني الذي يؤثر في النفوس والقلوب والأرواح. جمع صلى الله عليه وسلم بين هذين الخصابين، وتلك طريقة القرآن. فالقرآن أولا جمع بين وصفين، الأول أنه كتاب مبين مفصل لكل شيء بالبراهين وبالأدلة، حتى وصفه الله تبارك وتعالى بأنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وأنه تبيانا لكل شيء والوصف الثاني أنه كتاب تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك فإننا نجد في ثنايا آيات الأحكام لفتات مؤثرة في الوجدان نحو قوله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واتقوا الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نجد أمثال هذه اللفتات في ثنايا آيات الأحكام التي تتحدث عن الطلاق والنكاح والتداين وغير ذلك من الأحكام. وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رب أصحابه بالعلوم النافعة مع الموعظة البليغة المؤثرة. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، ومع ذلك كان يعظهم حتى تبرق عيونهم وحتى تخشع جوارحهم، فربى فيهم قوة الشعور الديني مع قوة البصيرة الدينية. ولذلك كانت انطلاقته قوية، وكان ثباته متميزا، وكان إبداعه سائقا، وكانت استجابته كاملة. بل كان صلى الله عليه وسلم حين يعالج المشكلات الطارئة يجمع في علاجها بين الخطاب المشتمل على الأدلة المقنعة للعقول مع الخطاب العاطفي الوجداني الذي يؤثر في الأرواح والقلوب والنفوس. فحين صارت مشكلة لدى الأنصار حيث غضبوا وحزنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع بعض العطايا في قبائل العرب وفي قريش ولم يكن منها في الأنصار شيء، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دار في نفوسهم فجمعهم ليحدثهم بسبب هذه المشكلة. فخاطبهم صلى الله عليه وسلم خطابا وجدانيا شديد التأثير على النفوس من قبيل استرضاء هالك لين وتتنازل ويذهب عنها الحزن والغضب. وضمن ذلك الخطاب الوجداني عبارة موجبة فيها الدليل المقنع المخاطب للعقول، ألا وهي قوله: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ فهذا هو الدليل المقنع المخاطب للعقل. فإذا قيل أي أحد لماذا لم يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار وأعطى غيرهم من قبائل العرب، كان الجواب على الفور: لأنه تألف بها تلك القبائل المسلم ووكل الأنصار إلى إسلامهم. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا الدليل المقنع، وكثير من الناس يظن أن المشكلات يكفي لحولها التبرير المقنع للعقول وإبداء الأسباب. ولكن الحقيقة أن النفوس عند المنازعات وعند الغضب والحزن والمشكلات قد يكون المدخل العاطفي إليها أبلغ أثرا من المدخل العقلي. ولذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بصدر أن يطوق إليه الدليل المقنع للعقول، بل أن هذا الدليل نفسه فيه كلمة من قبيل التأثير النفسي، وهي قوله: لعاعة، حيث وصف الدنيا بأنها لعاعة ليحقرها في نفوسهم وينفرهم من الغضب لأجلها، واللعاعة لذة حمراء ناعمة صغيرة. فلم يكتفي صلى الله عليه وسلم بالخطاب المقنع للعقول حتى أضاف إليه خطابا مؤثرا للنفوس مشبعا للعاطفة والوجدان فوجد الاستجابة كاملة وحل بالمشكلة. فبعد أن حمد الله جل وعلا وأثنى عليه قال لهم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضوالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فقالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. فقال: أما لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطعيدا فآويناك، وعائلا فآتيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووجدتكم إلى إسلامكم؟ أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس بصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى أقبلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قصما وحظا. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. وأما المعلم الرابع من معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تربيته لهذه الأمة وإخراجها، فهو أنه صلوات الله وسلامه عليه رباهم على روح الفريق لا على روح الخطية، فلم يكن ارتباطه الجماعي ملغيا لشخصياتهم ولا قاضيا على فرديتهم، بل حقق صلى الله عليه وسلم التوازن بين الفرد والجماعة. فمع كونه صلى الله عليه وسلم النبي والقائد، إلا أنه لم يجعل من أتباعه مجرد قصيع يصار ليس له عقل أو رأي أو استفسار، بل أشعرهم بذواتهم، فكان يبدون آراءهم، وكان يستشيرهم، وكان يشركهم في إدارة شؤون الأمة. لما أتى الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهددا يقول: يا محمد، ما صفنا تمر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى استشير السعود. والسعود جمع سعد، وهم خمسة: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن خيثمة، وسعد بن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا، حتى استشير السعود. فاستشارهم فقالوا: والله ما أعطينا الدعية في الجاهلية، فكيف نعطيها في الإسلام؟ فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بالربط. كما استشارهم صلى الله عليه وسلم في يوم بدر فقالوا قولته المشهورة: والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطاه لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. واستشارهم صلى الله عليه وسلم في أحد بعد أن رأى رؤيا تنبئ أن المدينة درع حصينة، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه أن لا يخرجوا من المدينة. فإذا دخل المشركون قاتلهم الرجال في الأزقة وعلى أفواه الطرق، وقاتلهم النساء من فوق البيوت، فإن أقاموا أقاموا بشر مكان، وإلا انصرفوا خائبين. ومع ذلك أبدى أكثر أصحابه رأيهم مخالفا لما يميل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطرق رأيه لرأيهم. ومع ذلك فقد كان أصحابه أولا وأخيرا ملتزمين بأمره صلى الله عليه وسلم، فبعدما يبدون آراءهم ينتظرون كلمة الفصل من نبيهم وقائدهم، فإذا ختم الأمر التزموا جميعا كما حدث يوم الحديبية حين كان رأى عمر رضي الله عنه أن شروط الصلح فيها نوع من إعطاء الدنية في الدين، فناقش رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع له المصطفى صلى الله عليه وسلم وأجابه ولم يقبل رأي عمر، فما كان لعمر إلا أن يلتزم بما التزم به الجميع وينحر هديه ويخلق رأسه ويرجع إلى مكة مع الراجعين. وقد جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل فرد قيمته، رجلا كان أو امرأة، فتلك أم هانئ رضي الله عنها تجير رجلا من المشركين، ويعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وكان وهو صلى الله عليه وسلم القائل: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان أصحابه لا يستحيون منه أن يبدوا آراءهم ولو كانت مخالفة لما يميل له المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما صنعوا في يوم أحد، وكما صنع عمر رضي الله عنه في أسرى بدر، حيث كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أن يقبلوا الفداء في أسرى بدر، ورأى عمر رضي الله عنه أن يقتلوا، ونزل القرآن مؤيدا لقول عمر رضي الله عنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يقتل في الأرض. بل كانت المرأة العاقلة تبدي رأيها فيأخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي يوم الحديبية حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتحللوا من عمرتهم فتباطؤوا، فإذا بأم سلمة رضي الله عنها تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي، ألا وهو أن يبدأه فينحر هديه ويحلق رأسه ومن ثم يقتدي به المسلمون. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أشارت عليه، فقام الصحابة جميعا فنقروا هداياهم وخلقوا رؤوسهم. بل حتى صبيان المسلمين قد آتت فيهم تلك التربية النبوية ثمارها، حتى صدرت عجائب رائعة من بعض صبيان المسلمين. فقد مر عمر رضي الله عنه يوما بالصبيان يلعبون، فتفرقوا هربا وهيبة من عمر رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، ووقف ابن الزبير في مكانه فقال له عمر: لم لم تهرب مع الصبيان؟ لم لم تهرب مع الصبيان؟ فقال ابن الزبير قولته التي حفظها التاريخ: لست جانيا فأفر منك، وليست الطريق بيكم فأوسع لك. وهكذا أخذت شخصية كل فرد منهم تأخذ مساحتها في النمو، ولكن بعيدا عن التدابر والتنازع والتباغض والاختلاف، وبعيدا عن التعالي على القائد أو التشبث بالرغم. وقد آتت تلك التربية النبوية ثمارها العظيمة، ومن أعظم تلك الثمار أنه رغم الفارق الضخم بين شخصيته صلى الله عليه وسلم وشخصيات أصحابه بل والناس كافة، إلا أن شخصياتهم لم تضمر ولم تزوى ولم تزج بجوار شخصه صلى الله عليه وسلم، بل ظلت لشخصياتهم مكانتها. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ظهر أصحابه كمعجزة أو آية من الآيات، كانوا نجوما تملأ السماء يسترشد بها ويهتدى بها، يحكمون العالم ويكملون المسيرة. تلك أربعة معالم من معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تربية هذه الأمة وإخراجها: خطاب رباني، دعوة ربانية، دعوة تتجه إلى الجذور، الجمع بين الخطاب العقلي والخطاب الوجداني، التربية على روح الفريق لا على روح القطيع. ويبقى معلم أخير نختاره للحديث اليوم بعد قليل لمشيئة الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تربية هذه الأمة وإخراجها أنه حافظ على ولائهم العام للإسلام والمسلمين حتى لا يتقدم أي ولاء آخر على هذا الولاء، ولكن مع ذلك لم يقضي على الولاءات الخاصة بالأطر التي ينتمون إليها، سواء كانت تلك الأطر قائمة على أساس عرقي كنظام القبائل الذي كان سائدا معروفا في جزيرة العرب، أو كان ناشئا من القيام بوظائف شرعية معينة كالهجرة في المهاجرين والنصرة في الأنصار. لم يقف صلى الله عليه وسلم على هذه الكيانات، وإنما قضى على التعصب لها وجعلها متأثرة، والولاء لها متأثرة عن الولاء العام للإسلام والمسلمين. لم يقضي على هذه الكيانات ولم يمزقها، وإنما وظفها بأمر ربه جل وعلا للقيام بأمور شرعية مطلوبة كتكليف قبيلة الجاني بجمع الدية وبدفعها إلى أولياء المدين عليه، أو القيام بوظائف شتى في خدمة الدين ونصرته مستفيدا مما يكون بين أهل الإطار الواحد من سهولة في التفاهم والتعاون، ومستفيدا بإثارة التناقض في نصرة الدين بين تلك الأطر. ويدلنا على هديه في ذلك كيفية تشكيله صلى الله عليه وسلم للجيش الفاتح لمكة كرمه الله. فقد قسم الجيش على القبائل وعلى بعض الأطر الخاصة، فلسليم كتيبة، ولمزينة كتيبة، والمهاجرين كتيبة، والأنصار كتيبة. يقول العباس رضي الله عنه وهو يحكي قصة فتح مكة وإسلام أبي سفيان، يقول: فلما أراد أن ينصرف، يعني أبا سفيان، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: احدثه عند خصم الجبل في مضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها. قال العباس: فحبست أبا سفيان حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت القبائل تمر على راياتها، لا تمر قبيلة إلا ويسأل أبو سفيان: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم. فيقول: مالي ولسليم. فتمر كتيبة فيقول: من هؤلاء؟ فأقول: مزينة. فيقول: مالي ولمزينة. حتى نسبت القبائل لا تمر قبيلة إلا يسألني عنها، حتى مرت كتيبة خضراء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار، فقال: من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أصحابه من المهاجرين والأنصار. قال: سبحان الله يا عباس، ما لأحد بهؤلاء صدل ولا خاقة، وقد كانوا لا يظهر منهم إلا الخرق من كثرة السلاح. وقال: لقد أصبح منكم أخيك الغداة عظيما. فقال العباس: إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إذن. ومع ذلك فالمهم في كل هذا أن يتقدم الولاء العام للإسلام والمسلمين على سائر الولاءات للأطر الخاصة التي ينتمي إليها الناس، بل قد تبقى تلك الأطر الخاصة إذا ما تعارضت مع الولاء العام للإسلام والمسلمين. ومن الملاحظ أنه صلى الله عليه وسلم مع استفادته من تلك الأطر المختلفة، إلا أنه أحيانا كان يطلق بين المسلمين من أمر شتى للقيام بأمر واحد إذا ما كانت المصلحة في ذلك أو إبقاء وإحياء للولاء العام للإسلام، كما صنع صلى الله عليه وسلم بعد هجرته فجعل لكل واحد من المهاجرين أخا من الأنصار، وكذا في غزوة ذات الرقاع حين انتلب رجلا من الحراسة انتلب رجلا من المهاجرين هو عمار بن ناصر مع آخر من الأنصار وهو عباد بن بشر. والمهم كما ذكرنا أن يبقى الولاء العام للإسلام والمسلمين متقدما على سائر الولاءات مع عدم القضاء على تلك الولاءات الخاصة أو القضاء عليها، ولكن لا يسمح لها بالتقدم على الولاء للإسلام. ولذا فقد ظل الإسلام بدعوته وتربيته صلى الله عليه وسلم هو هوية الأمة في كل ذلك، وهو محور استقطابها الأعظم الذي صنع منها والأمة العظمى من قبائل متناحرة متفرقة. وكان الفرد المسلم من عامة المسلمين لا يجد في نفسه أدنى غضاضة أن يعيش على أرضه مسلم من بلد آخر، بل لا يجد في نفسه غضاضة أن يحكمه مسلم من بلد آخر بينما هو يعيش في بلده. فإن الإسلام قد أذاب كل تلك الفوارق وجعل التعصب لها من شعار الجاهلية. ويحكي لنا التاريخ كيف كان الفرد المسلم يخرج من طنجرة بلاد المغرب حتى ينتهي به المطاف إلى بغداد من بلاد المشرق، ولا يكون في أي قطر يمر به غريبا، ولا يحمل معه جنسية قومية ولا هوية وطنية، وإنما يحمل معه شعار التوحيد لا إله إلا الله، وأي أرض حل بها وجد له إخوانا في الدين والإيمان، وإن تخالفت الألسنة وتباينت الألوان. ويقص علينا التاريخ أيضا كيف أن الرحالة بن بسطوطة خرج من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، خرج في أقطار الأرض يمر بها فلم يعتبر أجنبيا في أي قطر مر به من الأقطار، بل وأتيحت لهم فرصة حيث حل أن يكون وزيرا أو سفيرا أو قاضيا، ولم يعوق في حركاته ولم يستوقف ولم يراقب في حركاته وسكناته، ولم يسأل عن جنسيته أو هويته أو وطنه أو مهنته. فقد كان الفرد المسلم يتحرك في بلاد الإسلام دون تأشيرات دخول أو خروج، فقد منحه الإسلام تأشيرة الدخول والخروج لا إله إلا الله، وبلوره يده الحقيقية ومنحه الجنسية الإيمانية وأحل بينهم روح المودة والإخاء. وحين قاوم المسلمون الغزو الصليبي قاوموه باعتباره غزوا آتيا من الكفار لبلاد الإسلام، وبذلوا ما استطاعوا من الجهد حتى يقاوموا عملية تنحية الشريعة وإخلاء الأحكام الوضعية بمكانها، باعتبار أن ذلك كفر مخرج من الملة إذا ارتضى الناس به. وحين قاوم المصريون الفرنسيين وحاربوا حملتهم لم يكن حربهم حرب مصريين إزاء فرنسيين، وإنما كان حرب مسلمين إزاء كافرين، وكان علماء الأزهر يحركون الناس، ولذلك انخفض غضب نابليون والفرنسيين على علماء الدين. بل تأتي قمة الدلالة في أن سليمان الحلبي الذي قتل إليزر قائد الحملة لم يكن مصريا ولكنه كان مسلما، دفعه إسلامه لقتل ذلك الغازي الكافر الذي يريد إفساد الإسلام وإفساد شريعته وإذهابها ومحوها. فالخلاصة نقوة الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعلم في تربيته للأمة حافظ على الولاء العام للإسلام والمسلمين، ومع ذلك لم يمزق تلك الأمور الخاصة التي كانت موجودة سواء كانت على أساس عرقي كالقبيلة أو كانت ناشئة من القيام بوظيفة شرعية معينة كالهجرة في المهاجرين والنصرة في الأنصار. بل ظل كل من المهاجرين والأنصار يشعر كل منهم بكيانه الخاص ويخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمهم ويستشيرهم باسمهم ويدلنا على بقاء شعورهم بإطارهم الخاص أنه بعد موته صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار للمهاجرين منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يمزق تلك الكيانات وإنما دعاهم لعدم التعصب لها وهذا ما نجح فيه صلى الله عليه وسلم ولم يحسن مجرد التفكير فيه الدعاة إلى اليوم فإننا نراهم ما بين متعصب لهذه الكيانات ومبالغ في إثباتها وتقريرها حتى لا يتقدم الولاء لها على الولاء العام للإسلام والمسلمين وما بين متجاهل لهذه الكيانات يزعم أنه لا توحد للأمة ولا انتصار لها إلا بتمزيق هذه الكيانات والإتيان عليها من القواعد واليوم توجد كيانات تتبنى الدعوة إلى الإسلام يمكن أن ننظر إليها على أنها كيانات قامت على أساس من تنفيذ وظائف شرعية معينة فالحكمة أن تتبلور النظرة لها في هذه الصورة فيبقى على أصولها مع ترشيد أعمالها من الناحية الشرعية والواقعية دون أن يتقدم الولاء لها على الولاء للإسلام. تلك إخوة الإسلام بعض معالي هديه صلى الله عليه وسلم والتي كانت تميز طريقته في تربية هذه الأمة وإخراجها وإذا ما أراد دعاة الإسلام اليوم إخراج هذه الأمة من جديد فلا غنى لهم عن الاستفادة من هذه المعالم والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة وأعداء الدين ومن أرادنا واحدا من المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم فرج هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واعف عن العصاة المذنبين وعنا معهم بعفوك ورحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.